طالع الآيات التي تتكلم عن العبادة الصحيحة تجدها دائما ترتبط بعدم الإشراك. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. القضية فيه ولا تشركوا به شيئا ليس أن تعبد الله، ليس القضية أن تعبد، لكن هل عبدته ولم تشرك به شيئا. قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولكن قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا يبين خطورة الشرك، هذا يبين خطورة الشرك، وهو من الجرائم العظيمة التي تتعلق بها أحكام متعددة. المسألة الأولى في مقام يعني هذا الذنب هو أعظم ذنب يعصى به الله سبحانه وتعالى. الجرائم في الشريعة الإسلامية تتفاوت عند أهل السنة، ما كلها في درجة واحدة كما يفهم الخوارج والمعتزلة. هنالك جرائم معاصي دون معاصي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. أكبر الكبائر الإشراك بالمولى سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث آخر في البخاري عن أبي بكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر في مقام الذنوب التي يعصى بها الله سبحانه وتعالى. قلنا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرر تلك الكلمة حتى قلنا ليته سخر. فالحديث هذا يبين خطورة الإشراك، إنه الإشراك أكبر جريمة. حديث ابن مسعود في البخاري قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلام، أكبر جريمة. إذا الآن نحن نتكلم عن الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يتبين خطورة الشرك من هنا، في أن هذا الشرك هو أكبر جريمة يعصي بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. إذا وقع الإنسان في هذه الجريمة وإن أدى كل ما أمر الله به ورسوله نسبة لوجود هذه الجريمة فإن كل هذه الأعمال لا قيمة لها. وهذا من ظاهر الشرع يجهل به كثيرون. كثير من الناس لما تكلم عن الشرك وخطوة الشرك في باب الجرح والتعديل، ولذلك إذا جرح الإنسان بهذه الجريمة لا تسأل عن أي عمل ولا يزكى. الآن لو إذا وقع الإنسان في جريمة الشرك أو الكفر، إذا كانت له أعمال صالحة فيما في باب الجرح والتعديل لا تذكر له تلك الأعمال الصالحة لأنها لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. إنسان أشرك بالله مثلا ولكن يطعم المساكين ويتصدق في سبيل الله عز وجل ويبني المساجد ويقوم الليل و و و إلى آخره، ولكنه مشرك، وهذه أعمال صالحة. فنحن عند غير المشرك هنالك ما يسمى بالجرح والتعديل، نقول هذا مؤمن مثلا، ولكن نقول عاصي، مؤمن عاصي. لكن إذا وقع في الشرك لا يمكن أن نقول مشرك مؤمن، لأن الشرك يفسد الإيمان، فالإيمان يمكن أن يخدش بأي جريمة سوى الشرك، وتجعل هذه الجريمة هذا الإنسان في دائرة المؤمنين. لكن مثل السم لو ضربنا مثلا، لأنه الآن واحد أعطيناه ليمون ومعه شوية زيت، نقول هذا ليمون ومعه قليل من زيت نقول هذا ليمون ومعه شيء من المواد المشروبات الغازية، يقال هكذا، حتى من مسابن هو معه جاز عصير بيجاز، نقول. لكن إذا كان وضعنا نقطة من السم في كوب عصير لا يمكن أن نقول للذي أعطيناه هذا عصير وفيه نقطة سم، لأنه أصبح سما يقتل. لذلك الشرك إذا دخل على العمل أفسده، قال تعالى وأصبح العمل لا قيمة له، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يفسد العمل وليس دون ذلك جريمة، تفسد الأعمال الصالحة سوى الشرك بالقول سبحانه وتعالى يعني في الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر. لكن إذا كان الإنسان وقع في الشرك فليس له خير، خيره فسد، ما عنده شيء يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الكفار قد يعملون أعمالا صالحة ولكن لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. تكلم الله عز وجل عن الكفار، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مثل اليهود والنصارى الآن بعض الناس قد لا يفهمون أن هؤلاء لا قيمة. لما تحدث كوارث في بلاد المسلمين يأتي النصارى هؤلاء الكفرة تحت يسمى الصليب الأحمر يأتون بالطحنية والعسل والبطاطين باسم الصليب الأحمر، وبعضهم يقول لهم جزاكم الله خيرا. كيف يجزيه خيرا؟ قل له شكرا وخذ الطعام إن كنت محتاجا. لكن هذا لا خير فيه، لا خير الكفار لا خير فيهم أبدا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. كافر ما فيه خير إطلاقا، وإن فعل ما فعل من جنس الخير لأن عمله لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا عرفنا ذلك أن الشرك كجريمة يفسد الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان، هذا الإنسان يحرم من دخول الجنة. وليست هنالك جريمة تكون سبب في تحريم دخول الجنة إلا هذه الجريمة، يعني أن تدخل النار وأن تخرج منها بعد آلاف السنين في زمان يعلمه الله، هذا أمر يهون. أما الذي يدخل النار وهو قد أشرك بالله مشكلته كبيرة جدا. ولذلك لما تكلم عن الشرك تكلم في مقام الحكمة، الحكمة في باب تقديم الأولويات كما قال عمر. الحكمة نتكلم عن عظام الأمور في باب الواجب والمحرم، هذه الحكمة في الشريعة الإسلامية. فالشرك يدخل الإنسان النار ويحرم عليه الجنة ويقلده في النار، لأن من لم يشرك ومات على معاصي وإن دخل النار يخرج بشفاعة الشافعين في يوم القيامة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم، القضية كلها في حرم، ليس أن يدخل الجنة بعد أجل، حرم عليه الجنة ومأواه النار خالدا مخلدا فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير. قضية الخلود في جهنم أخطر يعني مسألة ينبغي أن تشغل بال الإنسان، أن يخرج من هذه الدنيا وهو ليس بمشرك، لأنه إذا خرج وهو ليس مشرك فإنما له الجنة عاجلا أم آجلا، وإن أدخله الله النار سوف يخرج بشفاعة الشافعين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي سعيد إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به في يوم القيامة، أما في الدنيا إذا تاب فإن الشرك يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قسم، لكن إذا مات على الشرك. ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا تتعارض مع الآيات الأخرى تتعلق بالتوبة، كما ظل كثيرون في رد الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة. ما علينا أن نقف كثيرا، نقف كثير هنا، ولكن يبقى الفقه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا مات الإنسان على الشرك لا غفران له، ويغفر ما دون ذلك، وقد يغفر في يوم القيامة لمن مات على معاصي يخبرها له ولا يسأل عما يفعلهم يسألون، وهذا من رحمة الله عز وجل. وقد يدخله النار ولكن لا بد أن يخرج من النار مدى التوحيد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنس، ونقل ذلك التفسير بإسناد صحيح في التلفزي، حديث قدسي يروي عن ربي أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني وأنت لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فهذا يغفر الله عز وجل لإنسان وقع في جرائم كثيرة، لكن من رحمته أن يقبله، وقد يعذبه، ولكن لابد إذا ما تعيد أن يدخل الجنة. الكلام عن خطورة الشرك من زوايا متعددة يطول، لكن ما ذكر يكفي أصلا. لكن يبقى السؤال والاستفهام وقف عنده العلماء: لماذا لا يقبل الله الشرك ويقبل ما دون ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى بيّن لأنه لا يقبل الشرك، وقد يقبل الإنسان كل الذنوب التي وقع فيها ويدخل الجنة أو يعذبه ولكن يدخل الجنة. لماذا؟ يجيب على هذا السؤال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله فتح الباري، قال: والله عز وجل لا يغفر الشرك لأن الله عز وجل ركب في الإنسان حب الشهوات، وبالتالي إذا وقع فيها لأنه جبل عليها أصلا، ولكن لم يجبل الإنسان في باب الفطرة، ولم تركب فيه شهوة الشرك. يعني إذا كان إنسان سرق أو قتل أو هناك فيه صفة الغضب يغضب فيقتل ويزني، لأن الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. الناس الله جعل فيهم ليس لا يمكن أن تجد إنسانا لا يحب النساء، يوجد، لا يمكن أن تجد إنسانا لا يحب المال، وقد يدفع حب المال أن يقتل الآخر ويسرق وينهب ويزني إلى آخر. لكن ما ركب الإنسان شهوة الشرك، وجرب مع زوجتك حتى تعلم هذه الحقيقة، حتى تعلم أن الإنسان ما ركب الله فيه شهوة الشرك. الآن لو أتاك إنسان وأنت تمتلك سيارة وقال لك: إني أريد أن أشاركك في هذه السيارة، أعجبتني هذه السيارة وأريد أن أشارك فيها، أنت تغضب في هذا، تقول له: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ إذا لك منزل وأتاك إنسان قال: أعجبني هذا المنزل أريد أن أشاركك، أنت تغضب وقد تقوم بضربه. إذا قلت لزوجتك، وهذا حق مشروع ولو عن طريق المزاح، إني أريد أن أتزوج امرأة أخرى، تقول لك: أنا ذاهبة إلى بيت أهلي، ما تقبل هذا، لأنه ما ركب في الإنسان حب الشرك. وبالتالي لما كان أمر كذلك، إذا وقع في هذه الجريمة مع عدم الحوجة إليها، يبقى الله بعد كده لا يلوم إلا نفسه. ومع ذلك، مع هذا الكلام، مع عدم وجود الشهوة في الإنسان، إلا أنك تجد، وهذا في حكمة الله، أن الأغلبية الساحقة من خلق الله يقع فيها مع كونها لا حوجة لها، تجد الكثيرين يقعون فيها أكثر خلق المولى عز وجل. ولذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الأغلبية الساحقة من خلق الله عز وجل مع عدم الحوجة لهذه الجريمة تجدهم يحبون الشرك ويقعون الشرك، ولذلك يكونون هؤلاء أكثر في جهنم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ما علينا أن نقبل كثيرا. الذي يهمنا في هذا الموضوع هو معرفة الشرك. إذا عرفنا ذلك يبقى ما هو الشرك بالمولى سبحانه وتعالى. كثيرون يمارسون الشرك من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وهذه مشكلتهم هم: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لا تعرف الشرك لماذا؟ الأكهى والأمر أنك تخبره أن الذي يمارسه يمثل شركا ولا يريد أن يفهم منك، وهذه مشكلة. الذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأغلبية إذا أخبروا عن الشرك الذين سبقت عليهم الشقاوة ما يقبلوا، حتى ولو أخبرتهم عن الشرك وعن التوحيد ما يقبلوا هذا. فالشرك ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد، ده معنى الشرك في بيانه، ضد التوحيد. والتوحيد أنواعه ثلاثة، والأغلبية الساحقة لا تعرف هذه الأقسام الثلاثة، لأنهم يعرفون أن قد يعرفون قسما من أقسام التوحيد، ويعتقدون أن التوحيد يتمثل بالإعتراف بوجود الخالق. يقول لك أنا لست بمشرك، أعترف بوجود الله، ويمارس أنواع الشرك الأخرى ما يفهم. حتى أنا إذا تكلمنا، وهذا ليس تنظير، نتهم بأننا أتينا بدين جديد، يقول لك هذا من أين أتيتم به هذه التقسيمات الثلاثة؟ نحن ما وجدنا هذا في آبائنا الأولين، ونحن ما أنه ما لك. نحن نعرف الكتاب توحيد الربوبية، وهو توحيد أفعال الخالق، توحيد الإقرار. وهذا إذا نظرت إلى القرآن والسنة لا تجد من يقع في هذا الشيء إلا نذر يسير مثل فرعون والنمر الكنعان، والملاحدة من الشيوعيين هم الذين لا يعترفون بوجود الخالق وبوجود الرب، يقع فيه من يتفق على كفره. لكن الأغلبية الساحقة من خلق الله قد لا يشركون في هذا القسم، ولذلك الرسل ما وجدوا عناء في تقرير هذا النوع من أنواع التوحيد، لأن إبليس وهو أكفر خلق الله يشترك معنا في هذا القسم من أقسام التوحيد. والله إبليس يتفق معنا في هذا القسم التوحيد الذي قد تلقى توحيد. دليله الحمد لله رب العالمين، قل من رب السماوات الأرض، الآيات تتكلم عن ربوبية. هذا إبليس يعترف بوجود الرب، ولذلك لما طرد من الجنة وأنت تطالع القرآن، بعد أن رفض أن يسجد لآدم بأمر الله عز وجل قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يشترك معنا في ركنين من أركان الإيمان إبليس، ولكنه كافر يعترف بالقيامة بالبعث. وهذا قد تجد إنسانا شيوعيا أكثر من إبليس لا يعترف بوجود الله ولا باليوم الآخر، كما قال الشاعر يصور هذا: وكنت امرئا من جند إبليس حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق لم يكن يحسنها مثلي. عشان كده لما يقول لك واحد ده أكثر من إبليس ما في مبالغة، ما فيش مبالغة، أقول لك والله عملتك هذه إبليس ما قام يعني. صحيح موجود الشيوعي ينكر البعث وإبليس يعترف بالبعث ويعتبر، ما علينا. المهم هذا القسم من أقسام التوحيد، التوحيد الربوبية ليس فيه خلاف بين البشر إلا من ألحد من الشيوعيين ومن ثالثين. أما الشرك يقع في القسمين الثانيين من أقسام التوحيد، هما يسمى بتوحيد الألوهية وله دليله، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، لأن الإله هو المعبود، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعبد الله وحده، الإله هو المعبود. فده هو الذي يقع فيه الشرك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، كما قال العلماء، قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى ودين. بعد أن نواصل الحديث عن الشرك بالله في دائرة قوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فقلنا أن الشرك ضد التوحيد، والتوحيد أنواعه ثلاثة: توحيد الألوهية، هذا بدأ أتكلم عنه، وتوحيد العبادة هو توحيد أفعال العبادة، اللي هو الناس كما أقروا بتوحيد الربوبية أن الذي هذا الذي خلق الكون وما فيه وأوجد الإنسان هو الله ينبغي أن يعبدوه وحده، هذا معنى توحيد الألوهية كما ذكرت دليله. ويقع الشرك هنا في صرف كثير من العبادات لغير الله. والآن لما تنظر إلى الناس في زمان الفتن، في زمان تفرق الأمة، في دائرة قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في زمان حضر ما تلوى تفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تجد من يتعبد بالشرك على حساب التوحيد، وإذا تكلمت قامت الدنيا عليه وتتهم أنت وهابي، أنت أتيت بدين جديد، نحن لا نعرف هذا، من أين أتيتم؟ نحن على كل حال مع القرآن الكريم ومع السنة. فمن الطوائف التي وقعت في الشرك وهي الأكثر انتشارا والأكثر قبولا طائفة الصوفية. أنا أتكلم بحكم الغالب، ولكن الكلام عن الطوائف المنحرفة هو يكثر ويطول، وكلهم قد يقع فيهم ما يمثل ويفعلون ما يمثل شركا، لكن أتكلم بحكم الواقع، بحكم الأكثر انتشار وأكثر قبولا. الفكر الصوفي في كل أنحاء الدنيا هو فكر خبيث منحرف في العقيدة والسلوك، ويحمى بقوانين في العالم وإلى الله المشتكى، وخدع الأمة الإسلامية على أن الموحد والعارف بالله والولي لله لا بد أن يكون صوفيا. أنت الآن في العالم إذا أردت أن تسأل من هو الولي يقول لك وأبونا الشيخ دسوقي مثلا، كيف جعلته وليا ويدعو إلى شرك؟ وعلى هذا قد أقف مع بعض النماذج يشركون بالله، يقعون في الشرك وليسهم يعترفوا بأن ذلك يمثل شركا، فقد يصلي، وذلك الذي لا يعرف قد يقول لك كيف تجعل هذا الإنسان مشركا وقد صلى معنا صلاة الفجر؟ حاضرا، حاضر برضو مشرك، إذا صلى في مكة هو مشرك، يصلي معك وإذا خرج من عتبة الجامع المسجد ينادي غير الله، واحد يقول يا دسوقي، يا بدوي، يا حسين، يا برعي، يا صائم ديما عندنا في السودان، ينادونهم من دون الله، وهذا الشرك. هذا الكلام، هذا الأمر يمثل شركا بالله سبحانه وتعالى، شرك، بدليل قوله تعالى في 65 من سورة الأحقاف. هذا كلام قد يراه كثيرون يمثل مبالغة، إنك تقول لك إذا قلت يا بدوي أنا مشرك، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم لا حول ولا قوة، لكن أنت مشرك إلا أن تتوب، شرك. ومن أضل مما يدعو من دون الله، يدعو ينادي من دون الله مفتوحة يدخل فيها بدأ ويجي واحدين تاني من بعدهم إلى يوم القيامة، القرآن بعموم لفظ الصفر. وقد يأتي آخر مجرم من أهل الزيق والضلال ويوهم المساكين ويقول لهم هذه نزلت المشركين، ما أصلا نزلت المشركين وأنت منهم، وكيف لا يكون مشركا؟ طيب هل أنت سؤال يوجه إلى هذا، إذا حاول هذا المجرم من أئمة السوء من ناحية التصوف أن يقول أن هذه الآية التي نزلت في المشركين، طيب أعطيني الآية التي نزلت في المؤمنين. الآية نزلت في المؤمنين هي سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني، نزلت في المؤمنين، طبقتها أنت؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وسبب نزولها أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجدت المؤمنين، هل طبقت أنت؟ قال الله بعيد فننادي أم قد رجي، فنزلت الآية. يبقى دي بتاعت موين، هل دعوت الله؟ أقول لك دي بتاعت موين، أنت منهم، دي ما أمانة. فننزل فيك يا آية، ننزل فيك حيطة، تنزل فيك رصاصة، لابد أن تنزل فيك آية من هذه الآيات، إما أن ينزل فيك آية الشرك أو آية التوحيد. ومن أضل مده من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كفار بدعاء من غير الله، كفر أكبر يخرج عن الله. الرسول قال: سألت فسأل، أنت ما قلت من أصحاب المصطفى؟ أنا أتعجب، ولكن في النهاية الكاذب له فنون في اللف والدوران. أنت تقول من أصحاب المصطفى وأنت تخالفه، تعصي الإله وأنت تصل حبه، هذا محال بالقياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فقال ابن عباس: كنت خلف أنا ما تلف. فقال: يا غلام، أين المتصوفة تجاه هذا الحديث؟ أين هم؟ يا غلام، إن يعلو كلمات احفظ الله يحفظك، احفظها تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بوضوح، لو كان هنالك إنسان ينادى لمكانته من دون الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فقل يا رسول الله. ولكن القوم يتركون أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها. لا يعجبه الله ولا الرحمن ولا الرحيم ولا الملك ولا القدوس، ولا يعجبه حتى الرسول إذا أراد أن يشرك كما أشرك النصارى. النصارى أشركوا بعيسى، أشرك قد لا يشرك بالنبي، يشرك بمشرك على شكلته، علمه الشرك. إذا سألت فاسأل الله. الرسول ما قال: إذا سألت فقل يا رسول الله. لو كان في واحد ينادى ما في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لأنهم دعاة التوحيد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم لو أن الأمة اجتمعت عقيدة، إذا عرفت هذا الحديث لن تكون صوفيا أبدا مع قلة كلماته. كلمات لا يمكن لإنسان أن يتفقه في هذا الحديث وأن يكون صوفيا والله، لأنه الشرك كله في النهاية يرتبط بهذا الحديث. شرك الصوفية كله يرتبط بمسألة النفع والضر في الشيخ البدوي الحسين بسوقي عندنا في السودان بتاعنا. فإذا واعلم لو أن الأمة اجتمعت على يفعوك بشيء، كلهم يدخل فيها كل الأولياء وكل الجماعة والخلفاء، لا ينفعوك. في رواية على صيغة حرف اللن الذي يفيد النفي على التأبيد، وفي رواية على لا ينفعوك، كله في نهاية يدخل في أنهم لا يملكون، بل هو الولي لا يملك نفسه. قل من رب السماوات والأرض، قل الله الولي لا يملك نفسه نفعا بصرف النفع أن يملك لك أنت. قل من رب السماوات، قل الله، قل ما اتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم. قل الله هل كل شيء هو الواحد القهار. قل ادعوا الذي أنتم من دونه أسلوب التحدي، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الولي ما يستطيع، هو يمرض وما يستطيع أن يحول مرضه إلى آخر، ولا يمكن أيضا هو إذا مرض أن يحول إذا مرض أنت أن يحول المرض. لو كان بيملكه وكان جابوا لنا السرطانات يحول المرض السرطان لأهل السنة والجماعة إلى آخر، لكن ما يستطيعون، لا يملكوا أنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا عرف ذلك يبقى من داعي الله فهو مشرك. والآن هذا المرض ويدافع عنه علماء سوء من أهل الإجرام، ويدعون المساكين إلى أن يلتجوا إلى أصحاب القبور وقد ماتوا وأكلهم الدود. يأتي زيد أو عمرو إلى مات إنسان ما موجود شيء، ما فيش حاجة، أكل الدود. يأتي إليه ويوجد سادن، هذا مجرم ماسك المفتاح في ميت بيحرسوه. أنت خايف ويشرد ولا كيف يعني؟ هذا ما مات انتهى، لماذا يجعل له طبلة ومفتاح؟ لماذا؟ لماذا؟ سؤال يحتاج إلى أيام. والأنت هو الأمر أنهم يقولون هذا يحرس هذا البلد، عندنا يقول لك هذا حرسنا، هذا يحرسنا، دعه وذهب، خليه. لا، إذا ذهب أنت وهابي تجي تحرره. طيب هو لا يستطيع أن يحمي نفسه وأنت تحرسه وتزعم أنه يحرس البلاد. تبا لكم حيثما كنتم أيها المشركون، أصحاب هذه العقائد المنحرفة، فابقى من نماذج الشرك من الله سبحانه وتعالى غير الله. داني أنا موسى دعاء من نماذج الشرك الذبح لغير الله. القرآن قال الذبح عبادة، ولكن الكثير الآن يتقربوا بالذبح لغير الله، ودي عبادة قديمة أشرك بها المشركون، حتى أن الطعام الحلال يحرم بباب المعتقد، كانوا يذبحون لآلهتهم. وكان قول إن محرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانهر. عبادة حق الله عز وجل، مثل ما أنك تذبح للمولود، تذبح في الأضحية، في الحج، كمان أنت لا تذبح لغير الله عز وجل. يقع المتصوفة ومن سرع نجم، تكلم حكم الغالب، يذبحون ينزلون لذلك. تجد الآن في ناس يسكنون عندنا في السودان المقابر، والله يأكلون أحسن ما يأكلون ساكن المقابر، ما عنده، سيسكن هناك ما في تحت ضريح الشيخ. يأتي إنسان مسكين قد نذر لهذا الشيخ، يأتي ببهيمة بكبش، وهذا جالس ما عنده شغل، عاطل، يأكل أحسن مني ومن شيء، يأكل شيء جالس. فيأتي هذا المشرك بهذا الكبش ويقول يا شيخ أنا نذرت، إذا صرت يعني شفيت من هذا المرض نذرت لك، والحمد لله صرت يعني ما يعني يعني صحيحا. فيأخذه السادة له، وصل 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 وين؟ وصل إلى سقر. أنت وهو أين يصل؟ شرك وكفر يمارس على الأسلام، ودافع عنه حمل الشهادات من هذا التصوف، والله شرك. وسكت علماء الأمة الرسميين رغبة أو رهبة، ويا الله المشتكى. فلذلك الذي يذبح لهؤلاء الناس هذا شرك واضح. وعندنا أيضا في بلادنا نوع آخر، لا أدري هنا يوجد أم لا، من أنواع الشرك الذي اخترعه المهندسون والمقاولون. ده شرك نوع جديد، أنه إذا أمرت مهندسا بأن يقوم ببناء المنزل، إذا وصل إلى العتب يقول لك هات كبش، لأنه عشان نوصل العمل. لماذا؟ يقول لك لأنه إذا وصلنا بدون ذبح شيطان بيجي، يأتي شيطان ويخرب الشغل ويقع عليك البيت، تتحمل المسؤولية، خلي شيطان ما في إنجري ولا تعرفه، تواصل العمل. لكنهم خدعوا المساكين، وده نوع آخر من أنواع الشرك في مقام الذبح، فده برضو شرك. فالذبح لغير الله يمثل نوعا من أنواع الشرك، شرك العبادة والنذر لغير الله. ومن نماذج الشرك الثالث، والقسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، دليل القول تعالى في 80 بعد 100 من الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أن الله عز وجل له أسماء حسنى وتقتضي إثبات صفات في هذه الأسماء، وبالتالي يشرك كثيرون فيها بهذه الأسماء. عندنا في الفكر الصوفي يلحدون ويسمون الله عز وجل بغير اسمه فيما يسمى بالأذكار، والله في الكتب بتاع الصوفية يلحدون بأسماء الله، يسمون الله بغير اسمه. في كتاب سوداني يقال له يستنبئون، المؤلف حسن الفاتح قريب الله، هذا مات شيخ طريقة سبانية، عمله الله بما يستحق. الكتاب مبني على طريقة الاستفهام والجواب، يسمى ويستمر. قال هل من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز للمسلم أن يسأل الله بآه؟ وضع الاستفهام. أجاب قال نعم، إن آه من أسماء الله الحسنى، وقد تداول هذا الاسم عند الصوفية. تبا لهؤلاء الناس، تداول ما هو الدليل؟ يعني من أسماء الله الحسنى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، هل من أسماء الله يعني الذي يشتكي من الحمى يا هذا الله تبا لهم حيث محله. شرك شرك في كتب الصوفية يسمونه بغير اسمعين. راح يسميه في كتاب من كتب الختمية يقول اسمه المعنى الأوراد، يقول أغناطير شماثير كي هلا فلا إله إلا هو رب العرش العظيم. كما كي هلا دع الله، الله اسمه كي هلا. شرك ينشر عن طريق التصوف والله المشتكى هذا استوى القصوم. فده شرك من نماء الشرك الذي يقع فيه كثيرون في هذا، أنهم يعتقدون أن شيوخهم يعلمون الغيب وقد خدعوا أمة الإسلام، وهذا حق الله، لأن الله علام الغيوب تكلم في القرآن نفسه وفي الاستخارة، وأنت علام الغيوب، هذا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام 59. الله هو الذي يعلم البطن. فيأتي دجال من الطرق الصوفية ويوهم الحي بأكمله أنه يعلم الغيب، يقول له سرقوا منك شيء، سرقوا الموبايل و50,000 جنيه، تأتي إليه بدل أن تذهب إلى الشرطة والمباحث، وهذا عملهم في باب الأخذ بالأسباب. يأتي إلى حرامي آخر، حرامي كبير، هذا الشيخ حرامي ولكن يسمونه بالولي، ولي إبليس، مولانا لقد سرق من الموبايل و50,000 جنيه، يقول له سوف تأتي هذه الأموال، هات، يقول لك هات البياض، بياض أي كم، هات ثاني زيت 100 100، أصبح جملة المسروق 150، لأنه هذا سرق 100 ثاني بكامل قواك العقلية. وجدت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوب أعتمين. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله الذي تعلم الغيب، يأتي شيخ يعلم الغيب القرآن في آيات محكمة. قل الآية 50 من سورة الأنعام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون. الغيب الله عز وجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأني لا أعلم الغيب، وقد قال والآية تشهد. يبقى إذا كان مثلا لا أعلم الغيب مع جهة قدري يجي يلقوا الشيخ الدسوقي أو بدولة أو إلى آخر أو برع أو إلى آخر. وقد قال في البخاري في كتاب النكاح والله هؤلاء أعداء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صوفية ومن تعنهم، ولو قام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وكرر الكلام الذي أذكره لك في البخاري، أن جارية جاءت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في كتاب النكاح، وهي يعني مسكينة وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم وتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في العذر بالجهل، فقالت قصيدة طويلة تمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما قالت أنها قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني هي تمدح النبي وتقول هذا نبي هذا علم الغيب. فأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولي بهذا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ثاني ما تقول هذا الآن لو بلش النبي صلى الله عليه وسلم والله وجاء قال فإني لا أعلم الغيب لقام عليه الصلاة والسلام يقول له كيف يا رسول الله أنت صرت وهذا أيضا لا 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 تعلم الغيب، وعلى هذا أنت ينبغي أن تفهم شرك. وبعد هؤلاء الناس الغيب حق الله سبحانه وتعالى والله شرك يمارس على حساب الإسلام. فيبقى من نماذج الشرك في أسماء الأسماء والصفات اعتقاد أن تعتقد أن زيدا أن وليا أو إنسا أو جنا يشارك الله في علم الغيب، هذا الشرك من في باب الشرك الذي ذكرنا خطورته في ذات الخطبة. من نماذج الشرك أنك تجد أناسا يعتقدون أن الصالح وهو أوهمهم بذلك وانتهك أعراضهم يشارك الله في صلاة الغيب. إنسان تلقاه عقيم عقيم يذهب إلى الشيخ والشيخ يقول أنا أعطي الذرية، أنت تعطي الذرية وتذهب إلى الخلاء تأكل وتجب تعطي الذرية، أنت يا مجرم يا دجال أوهم المساكين، وقد تنتهك الأعراض على أن هذا الشيخ أنا أذهب إليه كي يعطيني ذرية. يعطيك كيف؟ هذا حق الله. هم قالوا ذلك في كتبهم وفي قصائدهم. بيتكلم واحد في كتاب سوداني بيتكلم أن الولي يمكن أن يهب الذرية فيقول كباشي كم أدى ولد، يعني أعطى في كل بلد، بيقول بدي الجنة، يديك الجنة كيف؟ بيقول هذا عقيدة عند الصوفية. فهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى تعلق بإسمائه وصفاته، لأنه الله عز وجل هو الذي يهب الذرية. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، هذا المولود عبارة عن خلق، والخالق واحد والله، ويكون في داخل الأرحام. فما الذي أدخل الشيخ في رحم زوجتك؟ سؤال. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى ليس للأولياء، لله، سورة الشورى، لله ملك السماوات والأرض، الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو زوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه علم قدير. فقد سمى الله عز وجل لوحده، ولم يشكل، بل أفضل الخلق الرسل، ابتلى الله عز وجل بعض الرسل بعدم الإنجاب، وما استطاعوا أن يهبوا لأنفسهم ذرية بصرف النظر عن أن يهب لغيره. يقرأ إبراهيم، قال إبراهيم، يحدث الله عنه بالصفات، قال ربي هب لي من الصالحين. بعد زمن طويل لم تنجب زوجته، إبراهيم بيقول ربي هب لي من الصالحين، داير ولد وداير يكون صالح، وفيه استحباب طلب الولد من دون الأنثى عند العلماء كما ذكروا في التفسير، يعني تسأل الله وتسأل الولد ما فيش حاجة، لأن الولد ده يمكن يقدم الدعوة، وهو دائما يعني يجاهد في سبيل الله عز وجل لتقديم الذكر ده مع الأنثى في كثير من الحقوق والواجبات. فما استطاع أن يهب لنفسه مولودا. قال تعالى في سورة مريم كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا في درجة رسول، ابتلاه الله عز وجل بعدم الإنجاب، ذكر رحمة ربي عبده إذ نادى ربه نداء خفيف. فمن لم ينجب فليسلك هذا السبيل بدل تمشي لدجال ولشيخ كوفي، أحسن هذا طريق الرسل يقتدى بهم. إذ نادى ربه نداء خفية، ويستحب الدعاء في السر كما ذكر القرطبي في الآية، دعاء لما يكون في السر أفضل. قال ربي إني وهن العظم مني، في التضرع تكشف حالك لله وهو يعلم، تكشف حالك وتضرع له فيها فتكشف حالك. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي الشقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إننا بشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل من قبل. فتفتكر لو كان في صالح بيهب الذرية زي ما يقول صوفيا، زكريا مش كان يقول لزوجته تعالي لماذا لم تنجبي الآن؟ ارفعي هذا الجلباب، اعطيتك ولد انثى، ما فعل ذلك لأنه لا يملك هذا الحق، فسأله من الله سبحانه وتعالى شرط ومارس على حساب الإسلام لوجه التصوف. والحديث هذا رواه استرسل في شرحه إن الله رضى لكم ثلاثة ذكروا ثلاثة، منبر الجمعة لا يتسع لذلك، لكن أظن أن ما ذكر يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى صلاتكم.
حقيقة